قدمت إيران شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بخصوص التهديد العلني الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية. سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني وصف تصريحات ترامب المتهورة والمغادية واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق المنظمة الأممية. وحذر إيراني مما غبة أي مغامرة عسكرية، مشددا على أن إيران سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي. شدد كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية علي اللاريجاني على أن أي هجوم على إيران سيجبر إيران على التوجه نحو إنتاج القنبلة الذرية. وأكد اللاريجاني أن الهجوم على المنشآت النووية لن يعيق تقدم إيران بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها طهران، بل سيخلق مبررا ثانويا لامتلاك السلاح النووي. وحول تهديدات الرئيس الأمريكي، اعتبر اللاريجاني تصريحات ترامب متناقضة مع وصفه لنفسه برئيس يسعى للسلام، لافتا إلى أن القوات الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات. وأشار إلى وجود محاولات لإحداث اضطرابات داخل إيران تزامنا مع الضغوط الخارجية، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن ثروته. أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بعدوان للاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية. مصادر محلية ذكرت أن الاحتلال استهدف شقة سكنية بحي ماضي في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد، ويعتبر هذا العدوان الثاني من نوعه الذي يستهدف الضاحية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. من جهته، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا العدوان واعتبره إنذارا خطيرا بشأن النيات المبيتة، فيما وصف رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداء بأنه انتهاك صارخ للقرار الأممي 1701. حول استهداف المبنى السكني في حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت، نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
نعم، يعني نبدأ من الحصيلة النهائية لعدد الشهداء والجرحى. رسى العدد على 4 شهداء وعلى 7 جرحى، هم الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي الثاني خلال أسبوع على الضاحية الجنوبية. وطبعا هذا الاستهداف الذي طاول 1 الشقق السكنية المدنية بامتياز في منطقة ممتزة بالسكان، وفي وقت أيضا يعني كان فيه الناس نيام، أي عند الساعة 3:30 من فجر هذا اليوم. طبعا هذا الاعتداء ترك ردود فعل مختلفة ومتتالية، بدءا من رئيس الجمهورية الذي وصف ما جرى بأنه تطور خطير يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي المبيتة اتجاه لبنان، بالإضافة إلى نواب كتلة الوفاء للمقاومة الذين توالوا على طبعا معاينة مكان هذا العدوان، وأكدوا من خلال طبعا كلمات لهم على أن صبر المقاومة لم يدم طويلا، وبالتالي على الدولة تحمل المسؤولية كاملة باتجاه الضغط على الدول التي طبعا تؤثر على الكيان الإسرائيلي. أيضا رئيس مجلس النواب قبل قليل علق على ما جرى من عدوان إسرائيلي خلال ليل أمس بالقول إن ما جرى هو يتخطى موضوع الخرق الإسرائيلي إلى العدوان الموصوف، وبالتالي الكيان الإسرائيلي يغتال بالدم والنار والغارات القرار الأممي، وهو يكشف مرة جديدة بأن كيان الاحتلال لا طبعا يعير أي اهتمام، وهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، في إشارة إلى القرار 1701 داعيا اللبنانيين جميعا إلى التماسك والاندماج أكثر بوجه المخطط الصهيوني الذي طبعا يحضر للبنان وجر لبنان من خلاله إلى ضغوطات ربما طبعا تسلك مسلك آخر، وهو الضغط على القرار السياسي للقبول بالشروط الصهيوني أمريكية.
أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول أكثر من 40 شهيدا وعشرات الإصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 50,400، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات 114,500 منذ بداية العدوان. من جهتها أكدت الأمم المتحدة ارتقاء نحو 100 شهيد في غزة منذ بداية عيد الفطر المبارك. هذا وارتقى عدة شهداء بمجزرة للاحتلال على منزل في غزة، فيما استهدف الكيان خيام النازحين بخان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات في جنوب ووسط القطاع. أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن القطاع يموت تدريجيا عبر التجويع والإبادة الجماعية على يد الاحتلال. وأوضح المكتب الإعلامي أن وحدات كيان الاحتلال ترتكب أبشع الجرائم بحق العزل ضريبة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، مشيرا إلى تعمدها تدمير البنى التحتية بشكل ممنهج. وأضاف أن القصف الوحشي تسبب باستشهاد أكثر من 7,000 أسرة بالكامل وما يزيد عن 30,000 طفل وامرأة خلال عدوانه، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين. أعلنت القوات اليمنية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 بصاروخ محلي صنع في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السري أكد مواصلة اليمن دعم غزة مهما كانت التضحيات، مشيرا إلى استمرار قرار منع الملاحة للاحتلال في البحرين الأحمر والعربي. إلى ذلك استشهد وأصيب 15 مدنيا جراء غارات للعدوان الأمريكي على صنعاء وحجة. وأشارت مصادر إلى تعرض محافظتي الحديدة وصعدة أيضا إلى قصف مماثل. وأخيرا ارتفعت حصيلة الضحايا في ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة. وبعد أيام على الهزة الأرضية ما زال الكثيرون ينامون بالعراء في وقت تتواصل فيه الهزات الارتدادية باعثة مخاوف من انهيار مباني جديدة. وفي إطار الجهود الدولية وصل نحو 1000 مسعف إلى ميانمار، حيث تمكنت عمليات الإغاثة من انتشال مئات الناجين من تحت الأنقاض. وفي تايلاند أخفقت فرق الإنقاذ في استخراج ناجين من مبنى قيد الإنشاء بالعاصمة بانكوك انهار بسبب الزلزال. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز عناوينها. إيران تقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بخصوص تهديدات ترامب العلنية. أربعة شهداء وعدة مصابين بعدوان للاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية. استمرار قصف الاحتلال على قطاع غزة واستشهاد نحو 100 شخص منذ بداية عيد الفطر. بهذا وصلنا وإياكم أحبتنا إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين. السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لابنه الإمام الحسن عليه السلام كما جاء في غرر الحكم أنه قال: لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة. أحبتي الكرام، نكمل ما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية من هذه الوصية الكريمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام فيما جاء عن كيفية اتخاذ الأخ في الله والصديق الحقيقي، الصديق الصالح الذي يوصل الإنسان بصداقته إلى الجنة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في كلماته النورانية هذه: لا تتخذن عدو صديقك صديقا. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام يصور قضية العداوة والصداقة مع عدو الصديق مسألة أكبر مما نراها في ظاهرها. أنت عندما تتخذ عدو صديقك صديقا لك، هذا أمر يؤذي الأخ في الله، يؤذي هذا الصديق ويبعده عنك، وهذه من المنفرات. لابد أن يراك تتخذ موقفا صالحا. من الطبيعي عندما نتعقل أن هذا الأخ وهذا الصديق هو صديق في الله وأخ في الله، إذن خلافه مع عدوه خلافا في الله، إذن لابد أن يكون لنا موقفا مشابها مع هذا العدو للصديق. لا نتخذ عدو الصديق صديقا، هذا يؤدي إلى عداوة هذا الصديق وإلى نفور هذا الصديق. هذه من الأمور المنفرة الذي يجب أن يبتعد عنها الأخوة المؤمنون فيما بينهم. وماذا أيضا؟ وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة. لابد أن يكون الإنسان المؤمن ناصحا لأخيه، يتوسم فيه الخير والصلاح، يأتي إليه بالنصيحة الحسنة، ويأتي إليه دائما بالرأي السديد الذي يرشده إلى أن يتجاوز العقبات، وتكون له بذلك أيضا خبرة في هذه الحياة وتجربة فيها. بعد: تجرع الغيظة فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. الغيظ والغضب عندما يتجرعه الإنسان في سبيل الله من أجل أن يبقي هذه العلاقة وهذه المودة مع الأخ في الله ومع الصديق الناصح الشفيق الحنون، لابد أن تؤدي فيما بعد هذه الجرعة من الغيظ تؤدي إلى حلاوة في قلب الإنسان المؤمن. لماذا؟ لأنه يشعر أنه انتصر على نفسه، وهذا هو قمة الانتصار، وهذا هو قمة التلذذ بهذه الحلاوة. أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. أيضا هنا يصور الإمام سلام الله عليه حالة أن الصديق والأخ في الله عندما يتجرع جرعة الغيظ والغضب ويكتمها في نفسه ولا يظهر لأخيه المؤمن ما يسيئه ما ينفره ما يبعده من الكلمات الجارحة والمواقف السيئة والعياذ بالله، فإن هذه الجرعة من الغيظ والانتصار على النفس هي ملذة وعاقبة حلوة يصورها الإمام سلام الله عليه. وبعد ذلك يكمل الوصية النورانية لابنه الإمام الحسن عليه السلام فيقول: ولن لمن غالظك. هذا الأخ إذا غالظك وكان غليظا شديدا معك، أن تكن من جانبك لينا، فإنه يوشك أن يلين لك، أو يوشك، ممكن أن نقرأها بالقراءتين، ممكن أن يوشك هذا الأخ هو المقابل أن يلين لك. يعني لا تتصور أن المسألة ستبقى عداوة دائمة أو غلظة دائمة، ربما اعتراه الشيطان وهو إنسان عادي مثلك، قد يغضب أحيانا وقد يكون غليظا معك أحيانا، قد يسيء إليك في موقف معين أو بكلمات جارحة معينة، ولكن أنت إذا واجهته بأخلاق طيبة وبلين إيماني سوف يلين لك هذا الأخ ولا يبقى على غلظته، وستراه نادما على فعلته معك، وسيكون لك أكثر من الأخ الحميم. وكذلك يقول عليه السلام: وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين، أحلى النصرين. الأحسن لك أن تأخذ على عدوك بالفضل، أنت تكون صاحب الفضل عليه، وهذا هو الأفضل في الانتصار على العدو، ليس الشجاع بالسرعة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر. ليس الشجاع بالسرعة، ليس الشجاع بالعضلات وبالقوة وبالمعركة، هذا ممكن أنه كل إنسان قوي في جسمه ممكن أن ينتصر على إنسان أضعف منه جسما وبالإمكانات المادية وبالسلاح العادي، ولكن السرعة الحقيقية عندما تملك نفسك عند الغضب. ليس الشجاع بالسرعة، ولكن الشجاع من ملك نفسه عند الغضب. هذا موقف أخلاقي رائع. هذا الإنسان الشجاع هو الذي يستطيع أن ينتصر على نفسه وعلى وساوس هذه النفس وعلى ما تريد أن تدفعه الشهوة، شهوة الغضب وشهوة الغلظة مع الآخرين وشهوة الانتقام والثأر من الآخرين الذين أساءوا إليه. إذا استطاع الإنسان أن ينتصر على ذلك فهو الشجاع الحقيقي. وكذلك يكمل عليه السلام ويقول: وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. يعني لا تتصور أن الأخ في الله ما دام أخا في الله وصديقا حميما لا تتصور أنه سيبقى على عداوته. إن اعتراه الشيطان يوما ما أو في موقف معين وأخذته نفسه ونسي ما بينك وبينه من الفضل، فأنت أبقى على إحسانك وعلى أخلاقك وعلى مرتبتك الإيمانية التي تدفعك لرد الإساءة بالإحسان. ابق له حتى وإن أردت أن تقاطعه في موقف معين، ابق له بشيء من حبل المودة، لا تقطع معه كل الحبال، لأنه قد يريد أن يرجع إليك يوما ما. وهذا الصديق لابد أن يتذكر أن بينك وبينه ذكريات حلوة وفضل معين، فلابد أن يعود في يوم ما ويندم على ما كان منه، فلا يكون منك نفس الموقف وتكون أنت النادم أيضا. بل يقول استبق له من نفسك، لهذا أخيك استبق له من نفسك بقية من المودة يعني ومن الولاء، هذا الولاء الذي بين المؤمنين. وكذلك ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه، مدام هذا الأخ يرى منك أنك ستكون صاحب فضل عليه وأنك خير وإنسان لا يزر منك إلا الخير والصلاح، لا تخيب ظنه، وإنما اجعل له من ظنه خيرا، صدق هذا الظن له، وكن أنت المبادر والسباق. والحديث النبوي الشريف أيضا يقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: يقاطع هذا ويقاطع ذاك، ويعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما من بدأ أخاه بالسلام. والحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله، تقبلوا خالص تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكن إن عصيتُ حبيب وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعد نائم بالإياب وشكرا للكريم على النجاة سأمضي ناصحا بين الشباب أمد يدي لمن مثلي تردى ومن غرته أوهام السراب لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب فذاك الظن بالبر الرحيم وحسن الظن بالرحمن بابي وحسن الظن بالرحمن بابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. نحن في المقطع الأخير من دعائه سلام الله عليه في التضرع والاستكانة، وهو قوله عليه السلام:
إلهي فلا تحرمني خير الآخرة والأولى لقلة شكري، واغفر لي ما تعلم من ذنوبي إن تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع الآثم المقصر المضجع المغفل حظ نفسي، وإن تغفر فأنت أرحم الراحمين.
الإمام سلام الله عليه يطلب في هذا المقطع الأخير من دعائه سلام الله عليه، وهو دعاؤه في التضرع والاستكانة، يطلب من الله عز وجل أن يرزقه خير الدنيا والآخرة. والناس أصناف، فبعض الأصناف يطلبون الحياة الدنيا فقط ولا تمتد أبصارهم إلى ما وراءها، هؤلاء يؤتيهم الله عز وجل الدنيا ويحرمهم الآخرة، يؤتيهم من حرث الدنيا ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب. وهناك أناس يطلبون الدنيا والآخرة، الله عز وجل يعطيهم الدنيا والآخرة. ربما بعض الناس لا يطلب شيئا لدنياه، وإنما كل طلبه الآخرة. هذا جيد، نحن نقول أن الإنسان ينبغي أن يركز دعاءه وطلبه وهمه على تلك الدار، على الدار الآخرة التي هي دار المقر. ولكن في مقابل ذلك ليس هناك من حرج على الإنسان في أن يطلب الدنيا من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أنت لا تطلب من إنسان تفنى خزائنه. يعني بعض الأحيان أنت أمام إنسان، أمام مخلوق، وهذا المخلوق ما عنده محدود، فأنت تجعل طلبك كله في جهة معينة، لأنه تقول إذا أكثرت الطلبات ربما لا يكفي ما عنده لي الوفاء بها، فأنا أطلب شيئا واحدا أو شيئين. هذا إذا كان مع مخلوق. أما الله عز وجل، الله خزائنه لا تفنى خزائنه، بالتالي أنت ما شئت فاطلب من أطلب الآخرة واطلب الدنيا من الله عز وجل، لأنه لا تظن أنك لو طلبت الدنيا سوف تؤثر على طلبك الآخرة. الله عز وجل أطلب منه الدنيا، أطلب منه الآخرة، أطلب منه الكون كله، الله عز وجل لا تفنى خزائنه. ولهذا المؤمنون يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الإمام سلام الله عليه يؤكد على هذا المعنى، يقول إلهي فلا تحرمني خير الآخرة والأولى، يعني الحياة الدنيا. ثم يقول لقلة شكري، بمعنى أن حرمان الإنسان ناتج من قلة الشكر. يعني إذا الإنسان حرم الدنيا أو حرم الآخرة فإنما ذلك لأن شكره قليل. بالشكر تزداد النعم إخواني، سواء كانت نعم الدنيا أو نعم الآخرة، الشكر يزيد في النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم، وعدم الشكر يحرم الإنسان، يحرمه من خير الدنيا ومن خير الآخرة. ولهذا يقول إلهي فلا تحرمني خير الآخرة والأولى لقلة شكري. ثم يقول عليه السلام واغفر لي ما تعلم من ذنوبي، إن تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع، وإن تغفر فأنت أرحم الراحمين. هنا الإمام سلام الله عليه بعد أن يطلب من الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، وبعد أن يتوسل إلى الله عز وجل، ويعلمنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بأن لا يحرمنا لقلة شكرنا وحمدنا له خير الدارين، يعني الدنيا والآخرة، يشير إلى قضية أخرى. يقول إلهي أنا عندما أطلب منك أن تغفر لي، أن تسامحني، أن ترزقني الجنة إلى آخره، إنما أطلب لحسن ظني برحمتك، بكرمك، برأفتك. وإلا أنا، وهو يتحدث بلسان الإنسان، أنا لا أستحق عليك ذلك. إذا أردت أن تعذبني فأنا مستحق لذلك، لأني مقصر وظالم ومفرط وآثم ومضيع إلى آخر الكلمات التي ذكرها. إن تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع للفروض والأوامر الإلهية، الآثم بارتكاب المعاصي، المقصر في أداء حق الله عز وجل، المغفل حظ نفسي. يعني الإنسان عندما يضيع حقوق الله عز وجل وعندما لا يمتثل أوامر الله، في الحقيقة لا يضر الله تبارك وتعالى، إنما يضيع حظ نفسه، هو ما عنده توفيق، هو قليل الحظ. وإلا لو عصى الناس جميعا لا يضر الإنسان ربه شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء، إلى الله والله هو الغني الحميد. فيقول: إلهي، إذا أردت أن تعذبني فذلك عدل منك، لأنني أنا ظالم مقصر آثم إلى آخره. وإن أردت أن ترحمني لا لأني مستحق لذلك وأوجب عليك برحمتك أن تغفر لي وأن ترحمني، لا، وإنما لأنك رحيم، لأن رحمتك واسعة. وإلا فالناس جميعا إخواني، الناس جميعا لا يدخلون الجنة ولا يحظون بالنعيم بأعمالهم، وإنما برحمة الله تبارك وتعالى، لأننا مهما عملنا فنحن مقصرون في ذات الله. فإذا أراد الله أن يعذبنا فباستحقاق منا، وإن أراد أن يرحمنا ليس باستحقاق منا، وإنما برحمة وتفضل منه تبارك وتعالى. نسأل من الله الرحمة والمغفرة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاها تتعبي تتعبي رباه،
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي،
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهون،
كم لهون،
كم لهون
بظهر هذا الكوكب، الكوكب نفسي التي
في داخلي،
في داخلي،
في داخلي
حقا تثير تعجبي، تعجبي. يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب،
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب، بالمطلب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
الإذاعة العربية بطهران تقدم حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 122. ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال عليه السلام: أكلكم شهد معنا صفين؟ فقالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتى أكلم كلا منكم بكلامه. ونادى الناس فقال: أمسكوا عن الكلام وأنصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إلي. فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل، من جملته أن قال عليه السلام: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم؟ فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق. إن أجيب أضل وإن ترك ذل. وقد كانت هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها، والله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها، ولا حملني الله ذنبها، ووالله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع، وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. فلقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق وتسليما للأمر وصبرا على مضض الجراح. ولكننا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد المال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بال.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بخصوص تهديدات ترامب العلنية. 4 شهداء وعدة مصابين بعدوان للاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية. قوات الاحتلال تصعد عدوانها بمدينة جنين ومخيميها في الضفة الغربية خلال عيد الفطر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قدمت إيران شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بخصوص التهديد العلني الذي